Sheffield Live, made in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
مساء الخير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. برنامجكم 60 دقيقة بالعربي يبث عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. ويبث مساء كل خميس من الساعة 7 حتى 8 بتوقيت لندن. معكم من خلف الميكروفون وجدي راوح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير لكم جميعا مستمعي إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. اليوم ضيفنا هو صوتكم تحت قبة المجلس البلدي، الرجل الذي يحمل هم دائرته ويسمع شكوى ناخبيه مباشرة. ضيفنا هو الأستاذ المستشار مصطفى السورقي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ مصطفى.
السلام عليكم، حياكم الله. السلام عليكم، حياكم الله أستاذ وجدي، وحيا الله المشاهدين والمتابعين.
حياكم الله أستاذ مصطفى، حياكم الله معنا مرة ثانية في 60 دقيقة بالعربي. استضفناكم قبل أسابيع، واليوم رجعنا إليك بملفات جديدة، ملفات تمس بيت كل واحد فينا. سنسألك عن مدارس أبنائنا، عن أنشطة المساجد، وعن الأمان في شوارعنا، وعن نظافتها. مستمعينا الكرام، هدفنا في هذه الحلقة واضح، وهو ليس خطابا سياسيا ولا وعودا عامة. هدفنا أسئلة مباشرة وإجابات واضحة، لأن هذا حقكم، حق الجالية العربية والمسلمة. وأنا هنا أؤكد لكم مستمعين الكرام أن كل سؤال وصلني منكم عبر الواتساب سأوصله للأستاذ مصطفى على الهواء. ونبدأ على بركة الله. أستاذ مصطفى، وصلتنا شكاوي عن حالات التنمر ديني وثقافي في بعض المدارس. نحن موضوعنا سيكون في البداية حول المدارس.
نعم.
وتصلنا من وقت لآخر شكاوى حول التنمر ديني وثقافي يحدث في هذه المدارس، وخاصة في المدارس الحكومية مثل المدارس البريطانية الرسمية. هل يوجد بروتوكول رسمي بين المجلس البلدي والمدارس لمتابعة هذه الحالات؟ وما دوركم أنتم في المجلس لو وصلتكم حالة من هذه الحالات؟
السلام عليكم. نعم يوجد، ودورنا يعني دور المجلس المحلي، احنا يعني معنا تواصل مع المدارس، وهذا التواصل يعني كشبه يومي. ومنذ انتخابي منذ 5 أسابيع لقد مريت في قضيتين في المدارس، ومن ضمن هذه المدارس هي المدارس المتواجدة في منطقتي، وهي منطقة بين قريف. هناك أحد المدارس، ولا أريد أن أذكر اسمها، ولكن هناك أحد المدارس أولياء الأمور اضطروا اضطرار لإبعاد أولادهم من هذه المدارس الموجودة في المنطقة، وإبعادهم إلى مناطق أخرى. في هذه المدرسة هناك الكثير من المشاكل التي تحصل فيها من المضاربات، وكان آخر شيء موجود فيها كانت قضية طعن، يعني سكاكين، يعني تحمل سكاكين، وكان هناك اعتداء من الطلاب على 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 المعلمين. هذه أحد المدارس. والمدرسة الثانية هناك مدرسة أخرى، والله للأسف حضرت مع أحد أولياء الأمور، وكان هناك طرد نهائي لابنه، وحضرت القضية وتواجدت في المدرسة، وتواجد مع البانل، مع لجنة جاءت من الكونسل، من وزارة التربية والتعليم، من وزارة من الإديوكيشن ديبارتمنت يعني. فوالله دخلت دافع عن الولد بقوة وبكل شجاعة، كنت دافع عن الولد، ولكن عندما أتى المدرسين يعني فتحوا الكاميرا لما شفنا الكاميرا
الفيديوهات
والله يعني كنت في موقف محرج والله، لأني شفت أبناءنا يعني الولد كان يعتدي ويتنمر على أحد الأطفال ويعني عدة مرات يدها في الطفل يعني، وكان هناك يعني في المدرس نفسه الذي كان متواجد عند القضية يعني ما تفاعل مع القضية بنفس الوقت وأوقف الطالبين وأبعدهم من بعضهم البعض. وعندما سألت المعلم لماذا، قال هناك قوانين نحن لا يحق لنا لمس الأطفال أو نحن يعني فوس يعني فيزيكال فوس يعني ما نستطيع أن نحن نصلح الفيزيكال فوس يعني نبعدهم. فتابعنا للولد وحاولنا نرجعه للمدرسة، فكانت المدرسة طبعا المدرسة يعني هي من أحد أفضل المدارس موجودة في شفيلد، وهي موجودة في بين جريف يعني صراحة أنا فخور في هذا الشيء أن هذه المدرسة من أفضل المدارس المتواجدة في شفيلد. فتم فصل الطالب وكان الطالب مشاغب، وهناك في هذه المرحلة أستاذ وجدي يكون لنا دور كآباء لتوعية أبنائنا باحترام المدرس واحترام المعلم والاهتمام في الواجبات والاهتمام بالزي المدرسي والاهتمام بالحضور بالوقت، يعني هذا دورنا كأولياء أمور. أما بالنسبة للهيد تيتشر والمدرسين، صراحة أنا شخصيا زرت كل المدارس المتواجدة في منطقة بن جريف وتكلمت مع جميع الهيد تيتشرز والمدرسين في التعامل مع الطلاب، ومن ضمنهم السكندري سكول الذي المدرسة الثانوية، حتى اني يعني من باب يعني لما ذكرت التنمر حتى اني ذكرت الهيد تيتشرز لمدراء المدارس طالبتهم انه يكون مكان مصلى للمسلمين للطلاب المسلمين ان يعني ان يسمح لهم في اوقات الصلاة ان يكون لهم مكان يعني يصلون ويتابعون دينهم وثقافتهم بالمدرسة الإنجليزية. فالحمد لله كان التجاوب يعني من المدارس إيجابي، كان في تجاوب إيجابي، ولكن أنا أعرف وأعتقد أنت تعرف والكل يعرفون أن هناك بعض من أبنائنا يشاغبون في المدارس ومعاملتهم مع المدرسين لا تليق بطالب مسلم أن يتعامل مع مدرس بهذه الطريقة، لأن المدارس إحنا يعني لابد أن نجتهد في المدارس خاصة الإنجليزي أن نجتهد من أجل أن نصل ونعيش مع المجتمع الإنجليزي ونصل إلى وظائف يعني وظائف محترمة
مرموقة
يعني نعم هذه والحمد لله. وهذا يعني أنت تعرف وأنا أعرف والكل يعرف أن عند المستشفيات عند الأطباء المعلمين أغلبهم يعني من الجالية الإسلامية والمحاميين، يعني نحن فخورين بهذا، وخاصة أخص يعني الذي هم من بلدي يعني اليمنيين، يعني نعرف هناك منهم من هو محامي ومنهم من هم أطباء، فنحن فخورين بهذا الشيء.
طيب أستاذ مصطفى، في حال إذا ثبت أن الطالب كان مظلوما وأن المدرسة يعني ساءت التقدير وكان قرارها غير صائب، هل أنتم لديكم صلاحيات في توقيف هذا القرار، في قرار الإبعاد من المدرسة؟
نعم.
إلى مدرسة أخرى، هو طبعا لا يخرجوه من الدراسة كليا وإنما يحولوه إلى مدرسة أخرى، مش كذا ولا؟
نعم.
وفقا للقانون.
نعم. نحن نمشي عبر القانون، وهناك قانون فوق الكل. عندما أقول الطالب يفصل من هذه المدرسة ويحرم من هذه المدرسة، بل ينقل إلى مدرسة أخرى، وهذه المدرسة الأخرى قد ينقل إليها تكون بعيدة أو مستواها ضعيف. أما بالنسبة لسؤالك إذا كان الطالب مظلوم أو كان الغلط من المدرس أو كان الغلط من مدير المدرسة، فالقانون هنا هو فوق الجميع. هناك كثير من المدرسين تم فصلهم من المدارس وإبعادهم من المدرسة، وهناك حتى مدراء تم فصلهم وإبعادهم من مدارس، وأنا على علم بهذا الشيء، لأنه إذا وجد هناك أي عنصرية أو أي تنمر على طالب كان من كان، يعني كان سواء مسلما أو غير مسلما أو للون البشرة، القانون هو فوق الجميع ويطبق على الجميع.
طيب الآن ننتقل أستاذ مصطفى حضرة المستشار إلى المدارس العربية والإسلامية. يعني نحن نلاحظ أن انتشرت هذه المدارس بشكل كبير جدا، يعني وأصبح كل من فكر في الليل بأنه يعمل مدرسة علشان يحسن دخله يقوم بإنشاء مدرسة، ولا نعرف هذه المدرسة إيش توجهاتها، إيش هدفها، إمكانياتها، فتنتشر بشكل كبير، وفي نفس الوقت تنتهي مدارس وتبدأ مدارس جديدة وتنتهي مدارس وهكذا. هل يمكن السيطرة على هذا الموضوع وأخذ نعمل شيء جديد، يعني ينظم هذه العملية، عملية المدارس، وخاصة بإلزامهم بوضع لوائح في التعامل مع الأطفال، وخاصة مواضيع العقاب والثواب وما إلى ذلك، لأنه أحيانا يكون في عقاب يصل إلى حد الضرب، مع أن هذا يتنافى مع القوانين البريطانية. تفضل.
صراحة بالنسبة للمدارس العربية والمدارس الإسلامية، أولا للأسف نحن كجالية إسلامية متفرقين مع بعضنا البعض، فلذلك لابد أن نكون متوحدين ويد واحدة، وأي مدرسة عربية تريد أن تفتح لابد أن يعني تكون لها ترخيص من هذا المجال، من قسم التربية الإسلامية ومن قسم اللغة العربية، يعني من أجل أنك تفتح مدرسة عربية. عندنا إحنا أعتقد بشفيلد قارب 10 مدارس، بعض المدارس يعني لا نعرف أسماءها. والمشكلة يعني إحنا كما نعرف أن هناك مدرسة في الجالية اليمنية بإدارة الأستاذ مسعد، وهذه المدرسة يعني صراحة الشكر للأستاذ مسعد بالجهود الذي يقوم فيها، مدرسة يعني منذ سنين وهي موجودة، وأبناءنا هناك فيها، أولادي أنا يدرسوا في هذه المدرسة، وكمان في مدرسة كبيرة ومعترف فيها في المسجد الكبير، وهم يعني يقومون بجهود جبارة، ولكن هناك أستاذ وجدي عندنا يعني ما فيش البرنامج، يعني إن إحنا إنهم يكون عندهم تأسيس منهج، يعني منهج ودور لكل مدرسة كيف التعامل مع الطلاب. يعني هم مش أن أنا أريد أودي عيالي المدرسة أرتاح منهم ساعتين ويرجعوني، روح هو مش عارف اسمه ويرجع هو مش عارف اسمه، لا، لابد يعني، والدور هو هنا على ولي الأمر وعلى المدارس العربية. وأنا على ما أشوف،
طيب عفوا أنا لو قطعتك، معذر، يعني هل في إمكانية أنكم تقوموا بجمع مدراء المدارس هذه وتوحدوهم بحيث أنهم يعملوا أو يصنعوا لائحة عمل، يعني تكون واضحة، وفيها في هذه اللائحة تحدد شروط القبول وتحدد مستويات العقاب وتدرج العقاب للطالب وحدود العقاب كذلك وما إلى ذلك؟ هل في إمكانية تحقيق حاجة مثل هذه، يعني جمع مدراء المدارس
والله
وتحدث حول الموضوع؟ وهل لديكم الصلاحية في أنكم توقفوا المدارس المخالفة من المدارس العربية؟ لأن حتى في بعضهم يعمل مدرسة في بيته، وهذا موضوع يكاد يكون شوية خطير يعني.
نعم. والله أستاذ وجدي، أنا أحد أحلامي الذي أنا أحلم فيها منذ انتخابي ومنذ وصولي إلى المجلس المحلي، أحد أهدافي هو الأول أني أستدعي جميع الأئمة والمشرفين على المساجد أولا، أدعيهم الجميع لتكون، أنا لا أريدهم أنهم يكونوا متوحدين يعني إداريا، لأن كل واحد يريد يدير نفسه،
تمام،
أريد أن أتوحد بالكلام والهدف
وهدفنا، يخرجوا لنا لوائح،
نعم، حتى أن إحنا لما نكون كمسلمين كلنا إحنا متوحدين، المجلس المحلي يعني يضرب لك اعتبار، يعني هذه جالية كبيرة،
نعم،
لكن نحن متفرقين،
نعم،
لابد أن نحن نتوحد كلنا، هذا أول شيء. والمدارس هي تندمج تحت المساجد وتحت الجاليات. بالنسبة لأي شخص يفتح مدرسة في بيته، فالنصيحة لولي الأمر يعني عدم، يعني ما تخلي ابنك يروح لأي مدرس يدرس عربي يعني كده مباشرة، حسب القانون نحن يعني ننصح حسب القانون، القانون البريطاني هنا ينصح أن أي مدرس يدرس الأطفال يكون عنده الدي بي اس، ويكون عنده سيف جاردن، ويكون عنده هذه الأشياء كلها، يعني حرصا على أبنائنا، يعني ما نودي أبنائنا عند أي إنسان أو أي شيء، لكن في قوانين. هل تدرك أنت أنه هذا الشخص اللي درست ابنك عنده هذه الأشياء؟ يعني مش حلو أنك ترجع تتندم فيما بعد. فلذلك هناك مدارس رسمية فتحت رسميا، وعندهم الدي بي اس، وعندهم السيف جاردن، وعندهم الدي بي اس طبعا هو
سيرة وسلوك،
حسن سيرة وسلوك، وهذا يأتي من قسم الشرطة، أنه الشخص هذا عنده حسن سيرة وسلوك، وأنه الشخص هذا عنده عنوان وعنده ومعروف من هو ومعروف بكل شيء، إذا حصل أي شيء الحكومة تعرف أين هو وتتابعه. فلذلك لابد أن نكون كأولياء أمور أن نحرص على هذا الشيء، أن نبحث على أي مدرسة نودي أبنائنا، أن نتأكد أن المدارس عندها هذه الأشياء، تمام؟ بالنسبة لي أنا أتمنى أني أجمع المدارس العربية والإسلامية المتواجدة في شفيلد، وأدعيها أن تكون نحضر إلى في المجلس المحلي، وحتى ندعمهم من
لوجستيا،
أيوة، نعم، ندعمهم من هذه الأشياء، وتكون مدارس، يعني طبعا المدارس هي تكون هنا تتم افتتاحها كمدرسة رسمية وتعترف بها بالبلدية في مجلس البلدية،
نعم،
لكن هناك مدارس كثير فتحت ولا تعترف فيها في مجلس البلدية، وإذا قام الإبلاغ عليها قد تأتي الدولة وتغلق المدرسة هذه، يعني يتم إغلاقها مباشرة لأنهم فتحوا غير قانونيا،
نعم، يعني يحق للمواطن إذا لاحظ أن المدرسة هذه ما فيش فيها الشروط لإنشاء المدرسة بالدي بي اس مثلا على سبيل المثال،
نعم،
أن يقوم بالإبلاغ،
نعم،
عليها،
نعم، يقوم بالأبلاغ، ولكن يعني نحن يعني نراجع بعض أحيان يعني ضميرنا ونراجع،
نعم،
إذا
نعم
وجدنا مدرسة يعني تعمل بجهد وتعمل وهي مدرسة ناشطة،
نعم، نعم،
يعني نقدم لهم النصيحة، يعني مش نبلغ عليهم بس قد نقدم لهم النصيحة، يعني خذوا الاحتياطات وخذوا كل الطرق الذي يعني تجعلك كمدرسة آمنة وتمشي حسب القانون،
نعم. سيد المستشار، أنا أرى أنه بالضرورة أن يتم فيه مراقبة إلى حد ما، مش بالضرورة مراقبة كلية حتى ولو جزئية،
نعم،
على المناهج، لأنه في بعض المدارس أيضا، بعضها وقلة جدا، هي ممكن تذهب إلى أمور فيها إيش نقول إكستريميست، يعني ناس متشددين دينيا ويغذوا الأطفال بأشياء لا تصلح، يعني من وجهة نظر الإسلام. سيكون معنا بعد قليل الشيخ عثمان أبو محمد، ممكن يشاركنا في هذا الطرح، لكن كنا نشتي نسمع رأيك في هذا الموضوع، بأنه لازم نبحث عن طريقة، نبحث عن وسيلة بحيث نكون في رقابة ولو بسيطة عن سير المعاهد، يعني أو المدارس هذه.
والله
بعض المدارس تشجع الأطفال أنهم يتصارعوا في داخل إطار المدرسة، يتصارعوا ويقول لك أن هذا الإسلام، طيب هذه ممكن يكون في إطار كلوب، خاص رياضي.
نعم. في صالة رياضية.
في صالة أو مل أو نادي رياضي تأسسه المدرسة كمان بموافقة أولياء الأمور أنه يدربوا أو الأولاد على فنون القتال وما إلى ذلك، لكن مش في المدارس.
هذه حلوة لما ذكرت لي أن يعني كان في أحد المساجد أولاد في رمضان كانوا يتعاركوا ومنهم واحد سقط على الأرض وعور وجهه، يعني صار عنده يعني ورام في الرأس وتم نقله للمستشفى.
الله.
فعندما تجي تسأل يقول لك الرسول كان يقول لازم ان احنا هذا يعني من السنة. لا لا هذا هذا غير صحيح. يعني انت شوف يعني أحسنت. في المكان المناسب، في التدريب، في المدرب، في كذا، لانك قد بعض احيان تتعارك مع صديقك و تضرب يعني رأسه ينضرب على حديد ولا على الجدار ولا على شيء فتصيبه. فأنا لو أرجع إلى مراقبة المدارس أنا أتمنى أن احنا نشكل لجنة، ومن ثم أنا أستطيع أن أطرح هذا الموضوع على مجلس البلدية، المجلس المحلي، أنا أستطيع أن أرفع هذه القضية ويكون هناك لجنة معترف بها من قبل المجلس المحلي لمراقبة المدارس الإسلامية والمدارس العربية، وتكون هذه اللجنة مكلفة تطوعا، أن يكون العمل تطوع، مكلفة بزيارة المدارس والبحث عن المستلزمات في المدارس من 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 ناحية القانون. أنا أستطيع أن أرفع هذا، ولكن أريد أن أشكل لجنة. اللجنة هذه إذا تشكل هي تشكل عبر المراكز الإسلامية، والموافقة عليها من عبر المراكز الإسلامية التي بتخص الجالية العربية والجالية الباكستانية والجالية الأفغانية والجالية الصومالية. يكون هناك يعني لجنة مشكلة من 5 أشخاص هم من يقوموا بالدور لزيارة المدارس وفحوص المدارس. وفحوص المدرسين.
نعم، في كذلك وسائل أخرى نحن نستطيع أن نستغلها فعلا يعني، ولكن للأسف نحن كثيرا ما نهمل الوسائل المتوفرة لدينا.
نعم.
على سبيل المثال بصدد نحن بصدد إنشاء معهد إسلامي أو معهد، في الأسبوع الماضي أنا كنت مع عميد المعهد الإسلامي، وهذا على يعني التي يتخرج منها بكالوريا وماجستير ودكتوراه من هذه من هذا المعهد او الجامعه. هي هذه بشكل او باخر يمكن هي بنفسها هي هو معهد اسلامي كما قلنا، ان يشرف على بعض المناهج ويعممها ايضا، ويكون هو وسيله جهه رقابيه وجهه ارشاديه، اذا لم يكن رقابيه جهه ارشاديه لهذه المدارس وللمساجد ايضا.
طبعا فضل. انا حلوه انك ذكرت العميد الدكتور صلاح.
الدكتور صلاح الدين.
الدكتور صلاح الدين هو شخصيه معروفه ومعروفه لدينا ومعروفه لدى الجاليه الاسلاميه باكملها. حلو أنك ذكرت لي هذا الموضوع، يعني رجعتني لهذا الموضوع. هناك أبناءنا، أنا عندي، أنا أقول لك شخصيا، أنا أكلم عن نفسي شخصيا، هناك أولاد خواتي وخواتي نفسهم من يعني دفعنا مبالغ لتعليمهم وتدريسهم للقرآن وللغة العربية، وللأسف يا أستاذ وجدي تم تدريسهم حتى وصلوا إلى العمر 14 سنة، من ثم ما فيش مكان يروحوا يدرسوا فيه. حتى الشيخ أبو محمد ممكن يتكلم على هذا الموضوع. ما فيش مكان يروحوا يواصلوا دراستهم للقرآن الكريم، للغة العربية، من سنة واحدة سنتين كل القرآن الذي حفظه وكل السنين الذي درسها واللغة العربية كلها راحت، لأنه إيش؟ ما فيش متابعة. أنا وصل عمره 14 سنة خلاص تروح البيت، ما فيش مواصل. إن إحنا نريد إيش؟ أنت خلصت من المدرسة العربية، يعني خلص من الثانوية، الآن في معنا الدكتور صلاح الدين، يعني ممكن نأسس منهج، وهناك في مدرسين كثير من ضمنهم الأستاذ، عندك الأستاذ أحمد داود، عندك الشيخ أبو ياسر،
داود الحدابي، الدكتور
داود الحدابي، الشيخ أبو محمد، الشيخ شعيب. هناك يعني هناك يعني كوادر وسائل موجودة. إن إحنا نؤسس معهد إسلامي لمن يعني وصل عمر 16 سنة أن يواصل في الدراسة وفي التربية الإسلامية لوصول يعني إلى مستوى أفضل أفضل بألف مليون درجة، بدل يعني أنت خلاص ليش أوصل أنا لعمر 14 سنة أروح البيت؟
نعم.
أنا إيش استفدت أنا وإيش استفد ابني؟
نعم. طيب اسمح لنا سيادة المستشار نذهب إلى فاصل ثم نعود.
إن شاء الله يرد.
الكرام، عدنا الآن ليكون معنا عبر الأثير الشيخ عثمان الوريدي أبو محمد، ولدينا هنا نرحب أولا باسمكم جميعا بالشيخ أبو محمد. أهلا بكم شيخ عثمان.
يا مرحبا، أهلا بك وبضيوفك وبالمستمعين والمستمعات، بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا وعلما وعملا.
الله يبارك فيكم شيخنا. أنا الآن بتوجه بسؤال للمستشار والأستاذ مصطفى حول سؤال مباشر، يعني حول سكان دائرتنا أو الدائرة الانتخابية اللي هي بنجريف يشتكون من انتشار المشردين وتجمعات المتعاطيين وآثار تعاطي المخدرات موزعة في كل مكان، أمام المحلات وأمام المدارس وأمام المساجد آثارهم يعني. فما هي خطة المجلس لاستعادة الأمان في الشارع؟ ونرجو أن تشاركنا أنت أيضا في رأيك بعد أن نسمع المستشار مصطفى. تفضل تفضل أستاذ مصطفى.
أخي وجدي، للأسف يعني نعم نحن نعاني، وخاصة في بنجريب نعاني من هذه الحالات كثير 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 مرة. وأنا كان عندي اجتماع مع الشرطة قبل يومين ونشرت الفيديو في السوشيال ميديا. هناك يعني عمل جبار من قبل الشرطة في المركز المدينة وهو التاون سنتر لمكافحة المتعاطيين والروف سليبرز، الناس الذين ينامون في الشوارع، والسرق الذي يعني يسرقون من المراكز التجارية. فتم إبعادهم من مركز المدينة، ونعرف أن بنجريف هي أقرب منطقة لمركز المدينة، فعندما يتم إبعادهم هم يبعدوهم مباشرة إلى منطقة بنجريف. فأنا كان حواري وسؤالي إلى قائد الشرطة، لماذا تبعدوهم إلى بنجريف؟ لماذا يعني لا تجدون حل، يعني حل نهائي أن تبعدوهم من المنطقة كامل؟ فنحن نعاني، وخاصة خاصة خاصة في ألزمي جرين، منطقة حديقة صغيرة أمام المسجد، أمام مسجد الرحمن.
نعم.
هناك أشخاص كثير يعني من المتعاطيين ومن الناس الذين ينامون في الحديقة، نحن نعاني منهم كثير. وحاولت أنا شخصيا مع المجلس البلدية والكونسل أن نساعد هؤلاء الأشخاص ونبعدهم من المنطقة، لكن كان الرد هو الرفض. وهناك شخص واحد يعني الكثير يشتكون منه، من خيم على المنطقة أمام المركز. فأتت الشرطة لإبعاد هذا الشخص، والكنسل يعني تساعدنا كل إحنا لإبعاد هذا الشخص، وكان الرد من الشرطة أن الجالية الموجودة في بنجريف هي من تدعم هذا الشخص. يقول لك ناس في ناس في المنطقة هم من يدعم الشخص. عندما تأتي الشرطة يعني تحصل الشرطة يعني تحصل هجوم من الناس المتواجدين في المنطقة. لماذا تبعدوا ليش كذا؟ بينما هذا الشخص أنا
من أفراد القالية
أنا يعني أنا أتعاطف مع الشخص هذا كشخص، ولكن التخييم والقعود في المكان هذا هو يقلب الناس الآخرين من المناطق الأخرى إلى أنهم يخيموا في هذا المكان
وتشويه المنظر العام.
نعم تتشوه تتشوه المنطقة. يعني الأسر ما تستطيع يعني عندك أنت هناك في بوسطوب في ناس. يعني أنا شخصيا لما أطلع من مسجد الرحمن أصلي صلاة الظهر، يعني في بعض أحيان الوقت قصير ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. حاليا صلاة المغرب وصلاة العشاء الوقت قصير. أريد أطلع أجلس في الحديقة هذا انتظر 40 دقيقة وما رجع أصلي صلاة العشاء. في ناس كثير تخاف أنها تقعد هناك لأن من المتعاطين. أنا قبل أسبوعين يعني كمان نشرتها في السوشيال ميديا، كنت أتمشى في الحديقة وجدت سكين، يعني سكين مرمية في الأرض. وجدت سكين مرمية في الأرض. نحن نعاني من هذا الشيء وخوفا على أولادنا، لأن أولادنا إذا طلعوا حصلوا على متعاطين المخدرات وتجار المخدرات مشكلة.
نحن بنسمع رأي الشيخ وبنسألك بعدين بعد رأي الشيخ على موضوع الممثلين للريفورم اللي هم الحزب المتشددين، كيف أنهم يستغلون هم يستهدفون القاليات الكوميونيتيز الإسلامية تحديدا يعني، وكيف أنهم يستغلون وسيستغلون وفعلا يستغلون، وسنتحدث حول هذا الموضوع لكن بعد أن نستمع إلى الشيخ عثمان الوريدي حول هذا الموضوع الذي أثرناه الآن. تفضل شيخنا.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم وزادكم الله حرصا وعلما وعملا على هذه الجهود الطيبة الخيرة في نفع الجالية المسلمة وحتى غير المسلمة. جهد يشكر ويذكر، وشكر للأخ وجدي خاصة والأخ مصطفى أيضا خاصة لجهودهم الطيبة سواء كان بالإعلام أو بالمواقف الطيبة أو بالتواصل مع الجهات المسؤولة في علاج هذه القضايا. أنا في الحقيقة في البداية أحب أنبه على بعض النقاط ثم أدخل في هذا على هذا السؤال إذا كان يسمح الوقت. يعني
من تفضل تفضل.
في البداية يعني نحن لازم نعرف أن الدين الإسلامي هو مش مجرد شعائر أو طقوس تعبدية فقط محضة، يعني لا، هو دين شامل وشرع كامل، دين يعني هذا الدين العظيم اللي نحن ننتمي إليه وننتسب إليه، هذا دين شامل دعا لكل خير وصلاح ورشاد ونهى عن كل شر وظلم وفساد من المسلم ومن غير مسلم. فكل ما فيه خير ويوصل إلى الخير وفيه رحمة للعباد هذا الدين يدعو إليه ويرشد إليه ويوجه إليه ويحث عليه، وكل ما فيه فساد أو ظلم أو شر أو مهلكة للعباد المسلم وغير المسلم أيضا، كل ما فيه شر لهم هذا الدين جاء لدرء هذا الفساد ولدفعه ولتحذير الناس من الوقوع فيه ونهيهم عن ذلك. فهذه قاعدة عامة، كل ما فيه الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، هذه النقطة الأولى. لذلك هكذا كان فهم سلف هذه الأمة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين هذا شامل. حتى لما بعض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض القبائل أرادت منع الزكاة، أبو بكر الصديق قال والله وأقسم لو منعوني عقالا، يعني شيء بسيط كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. أينقص الدين وأنا حي؟ فالدين كامل، شرع فيه سعادة البشرية وفيه رفعة البشرية وفيه خير البشرية. حتى في شيخ عالم كبير عليه رحمة الله أبو الحسن الندوي من علماء الهند قال ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، بضعف المسلمين الآن وبتقصير المسلمين، العالم كله خسر، البشرية كلها خسرت بسبب ضعف المسلمين في أداء هذه الرسالة. هذه الرسالة عظيمة، الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن أكبر شيء إلى أدنى شيء. اليوم سبحان الله كان حديثي بعد صلاة الظهر في المسجد عن شعب الإيمان. شعب النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها التوحيد اللي هو لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق. إماطة الأذى على الطريق سواء كان في بنجريف والله في الشارع أو في الحي أو أمام بيتك أو في أي مكان، تنظيف المكان وكذا من شعب الإيمان عندنا في الإسلام. فشوف النقطة هذه، يعني الله عز النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها وبين توحيد الله عز وجل أعلاها وهي أعلى المراتب، بينها هي هذه شعبة وإماطة الأذى عن الطريق، هذا من الإيمان. نحن في بن قريش مثال، والله في غيره من المناطق ما عندناش هذا الاستشعار، عامة الناس أقصد تجد يأكل ويشرب ويؤذي الغير، سواء كان بالفضلات الأكل أو بعلب المشروبات، لا يظن أن هذا من الإيمان. النظافة من الإيمان، النظافة من الدين، الدين هذا الدين، وأن الله عز وجل يحب، إن الله والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية كلها جاءت في ديننا. والله لو تمسكنا بهذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بجوار أحدكم نهر يغتسل به في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. هذا فعلا نحن لو الواحد أخذ بتعاليم الدين في الطهارة أو في النظافة أو في إماطة الأذى، لن يبقى في بيته ولا على جسده ولا على ملابسه ولا في الشارع الذي هو فيه. لو كان ينظر لهذه المسألة من ناحية إيمانية، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. يعني الواحد مرات كذا يديرها هذه عبادة يكسب بها شيء عظيم، من يخرج من المسجد أو من بيته وهو يجد أكرمكم الله الفضلات والأوساخ والأشياء هذه، فهي من صميم ديننا الاهتمام بهذه المسائل. هناك تقصير، هناك الجالية المسلمة بالذات، أنا اللومي لا أطالب الغير بأن يهتم بما حول بيتي أو حول مسجدي، وأنا مقصر في هذا الجانب. يعني إذا أردت الناس أو الغير أن يهتم بك وبما حولك فابدأ بنفسك، لابد البداية تكون من عندك، حتى يستشعر الغير أن عندك اهتمام بالنظافة، عندك اهتمام بالتوعية، عندك اهتمام بالمظهر العام الطيب. فإذا وجدوا هذا إن شاء الله تجد الغير يتعاون معك ويتعامل معك. فالنقطة الأولى نحن عندنا تقصير. طبعا هذه المسائل اللي نراها، وبعض نجد بعض الناس اللي حالتهم رثة، وبعض الناس اللي بالليل والنهار تلقاه ممدد في هذه الحدائق أو لا يبالون، النظافة مفقودة. طبعا في عدة في تقصير كبير، لكن أنا دائما نقول عندنا حوالي 4 محاور لو اجتهدنا فيها إن شاء الله حتتغير المنطقة. أنا سبحان الله ومعي الأخ وجدي، ممكن حتى الأخ مصطفى، قبل 25 سنة كانت منطقة بن قريف أيضا كانت فيها، يعني كانت مخيفة ومرعبة وموحشة.
صحيح.
بعد حوالي 7 سنوات وكذا مرت بحالة أنا نسميه الجيل الأول، وجيل دخول المساجد في المنطقة، والجيل الأباء مش الأبناء الآن. تميزت المنطقة بنوع من الأمن والراحة والسكينة، والناس تأتي إليها إقبال ما كانت حتى بعدد هذا السكان، وأصبح فيها طمأنينة وكذا. لكن هذه الجالية التي جاءت وهذا الجيل الأول سبحان الله، الآن أبناء هؤلاء الآباء الذين ولدوا والآن أعمارهم تحت 20 وكذا، لديهم يعني ما لديه بهذا الشعور بالدين أو بالانتماء أو ماذا يجب عليه في دينه. ففي دائرة مغلقة أو نقطة يجهلها الكثير من شبابنا اليوم، لا يبالي، يهم نفسه، ممكن نزواته شهواته رغباته الخاصة، يعيش بنفسه استقلالية كاملة. لكن الأصل المسلم يهتم بنفسه، يهتم ببيته أهله وداره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبعد ذلك الحي الذي يسكن فيه، الشارع الذي هو فيه، جيران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى يقعد من ضمن العائلة اللي ترث ويورث. فنحن الجوار المسجد مفروض الحي السكني إن احنا فيه، لابد عندنا ما شاء الله 5 أو 6 مساجد في كيلومتر مربع واحد. أين أثار التوعية وأثار الخطب والدروس في هذا؟ لو كان على ما يرام ما كانش يكون هذا الوضع بهذا الحال. فأنا دائما نقول يا ريت، وهذا ممكن الإخوة اللي خاصة في البلدية أو في الكاصر، الترتيب والتنسيق مع الجهات أهل الحل والعقد، كل شخصية مؤثرة المفروض نلتقوا بها أو يكون في مجلس للحي. حتى في بلدان العربية تلقى مختار المحلة، تلقى الحي عند لجنة يرجع إليها. أيضا في جهات رسمية، سواء كان البلدية أو البوليس أو أي جهات أخرى رسمية قانونية مخولة هي بهذه الأعمال، يكون في ترتيب وتنسيق معها. نحن كمساجد يكون من ضمن أولوياتنا، صحيح نحث الناس، تأتي للصلاة وللعبادة، لكن ما بعد ذلك يجب عليهم أن يهتموا يحملوا هم هذا الدين، هم رسالة هذا الدين. هذه مسؤولية الجميع، هذه رسالة سيسأل عنها كل واحد منا.
طيب شيخنا
سيد وجدي فضل. بس عندي سؤال للشيخ فضل. بارك الله فيك شيخنا عثمان بارك الله فيك. والله يا شيخ أنا لما أشوف يعني في المجلس المحلي هناك 84 عضو في المجلس المحلي وطبعا يا شيخنا تعرف أن الدائرة حقنا هي أكبر دائرة متواجدين فيها الجالية الإسلامية الذي ما يقارب 75%. فكانت أمنيتي يا شيخ أن الناس أن الدوائر الأخرى هذه تيجي تستشيرنا كيف أنتوا يعني جاعلين المكان هذا نظيف من يعني كمسلمين يعني نحن نكون المثل الأعلى في المنطقة. فجزاك الله خير يا شيخ. وأنا من خلال الشيخ عثمان لأني صراحة هو الشيخ الذي ما شاء الله عليه في المساجد متجاوب معي ويعني وهو متعامل مع الجميع وخرج بنفسه ذات نفسه خرج في حملات تنظيف. أنا أتمنى من المشايخ الآخرين أن يقتدوا بالشيخ عثمان ويقومون بالحملات نفس ما قام الشيخ عثمان وتمنى من المساجد الأخرى أن تعلن في كل خطب وتتكلم في كل خطبة حتى لمدة 3 شهور في كل خطبة
بكلمات بسيطة
عن دقيقة عن النظافة وأجر النظافة وما يعني إذا رميت الشيء في الأرض أنت يعني تحصل على سيئات أما إذا نظفت وأخذت الشيء من الطريق أنت تحصل على أجر. فهذا بيكون شيء جميل
كلام بسيط يعني
كلام بسيط وأنا أحب زي ما قلت لك أن أنا أجتمع مع الشيخ عثمان ومع جميع المشايخ لإيجاد حل هذا الشيء.
في رسالة استلمتها من أحد المستمعين عبر الواتساب وضع مقترح ويقول بأنه نعمل المساجد لماذا لا تعمل مبادرة لتجميع الشباب والمتطوعين في يوم نسميه يوم النظافة وأن يكون كل شهرين المساجد كلها تجتمع وتسميه يوم النظافة من كل المساجد يخرجوا الشباب من كل المساجد يخرجوا الشباب كده. السؤال هل أنتم في المجلس يمكن أن تساعدوا لهذه المبادرات؟ نعم. تساعدوا هذه المبادرات؟
هذا السؤال لنا يا أستاذ وجدي.
تفضل.
كلام جميل جدا والأخ الفاضل اللي قدم النصيحة بارك الله فيه على هذه الغيرة وعلى هذا الهم وهذه الهمة. نحن طبعا في العادة خاصة في الصيف الشتاء شوية صعب لكن في الشتاء في الصيف مثل الآن كل شهرين الحقيقة كل شهر كمسجد نعمل جولة هكذا والآن إن شاء الله في خلال في هذين الأسبوعين عندنا حملة ممكن أخونا مصطفى ندعوه حتى ولو لبعض الوقت وأخونا حتى وجدي ممكن نحن ندعو بالذات رواد المسجد. لكن الفكرة جميلة أن لو المساجد المحيطة بالمنطقة تعاونت أيضا من الآن على بياض أنا مستعد سواء قالوا أسبوعين أو شهرين أو كل شهرين أنا ومعي مجموعة من شباب المسجد حنكون من الآن على اتفاق تام وعلى موافقة السعداء ونتعبد بها كما ذكرت. هذه مسألة مش أنك تتعب للضحي بساعة بالعكس هذه الساعة فيها دعوة وفيها فعل خير وفيها عبادة وفيها سمعة طيبة يعني كل ما يعطي صورة طيبة للإسلام نحن مطالبين بها يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. أنت لما تدير هذا بلاغ بالعمل ودائما العمل أقوى من الكلام والبيان النظري لما تطبق عملي يقول لك هذا شوف آهو شيخ وآهو ناس الشباب هؤلاء مش اللي هم اللي نظفوا هم اللي يقوموا بالأعمال الإيجابية. شخصية المسلم شخصية إيجابية مش سلبية يعني يعمل يرجو ما عند الله عز وجل. فلو استطعنا وانا ان شاء الله يدي بيدك يا اخ مصطفى ويا اخ وجدي اذا استطعنا 3 مساجد 4 احنا اول المساجد.
شيخنا سامحني اذا قاطعتك هل في وسيله معك انت كجروب فيه يضم أئمة المساجد الاخرين ان تضع عليهم هذه الفكره؟
أنا عندنا جروب للمساجد نعم وانا ممكن خلينا لان بدنا نستاذنهم لعل تكون معنا انت ايضا في هذا المسجد إن شاء الله في اللقاء القادم
إن شاء الله
تكون حاضر لأنها وجودك تمثل جهة رسمية حتى أنت تفيد وتستفيد إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله.
نعم. فهذه خطوة طيبة وفكرة جميلة أن تكون معنا في هذا المجلس ونطرح الفكرة طرح في وسط اللقاء لأن عندنا لقاء قريب أيضا احنا كل شهرين عندنا اجتماع إن شاء الله. فنطرح الفكرة حتى يتبناها الجميع. هم طبعا المساجد كلها مشاركة في هذا المسجد بما فيها المسجد الكبير إلى أبو هريرة إلى الرسالة إلى فاطمة إلى التقوى إلى محمد إلى كل المساجد الحمد لله فيها.
الحمد لله. طيب نحن نلاحظ أنه الآن تحيط بنا جهات متعصبة موجودة الآن، والآن قضها على بصيغة أحزاب وما إلى ذلك، تريد التنمر على المسلمين وما إلى ذلك. كيف نستطيع أن نحتاط وأن نصحى يعني قبل فوات الأوان لمواجهة هذه الأشياء؟ يعني الناس يستغلون أخطاءنا. فتفضل أستاذ مصطفى حول هذا الموضوع تحدثنا.
طبعا أنا أريد أن أوصل رسالة إلى المجتمع وخاصة في بين غريف. من المعلومات التي يعني وصلتني قبل 4 أيام، الكل يعرف الريفوم، حزب الإصلاح، يعني وهو حزب الحزب العنصريين. الكل يعرف أنهم يعني فازوا في مناطق قريبة من بين غريف، قريبة مرة، ومنها فيف باك وشايغرين. فوصلتني رسالة إيميل، والإيميل موجود معي، ولمن يريد أن يعني يعرف هذا الإيميل أنا أستطيع أن أريه هذا الإيميل. وطبعا هو سيتم نشر الخبر في الجريدة، في الصحيفة الصحيفة المحلية وهي الستار. أحد مستشارين حزب العنصريين أرسل لي الرسالة وقال أنا أريد أدعم بن غريف وأرسل الجيش لتنظيم بن غريف، لدرجة يعني هل تعرف الجيش يتم إرساله إذا وجد هناك حرب أو هناك قضايا كبيرة، ها؟ ولكن هو ينظر إلينا، هو ينظر إلينا أننا كيف نحاربكم أنتم، كيف هذا يعني الرسالة، هو يفكر أنها
ترهيب،
هي تهديد، تهديد سياسي أو تهديد يعني كذا. يقول يعني أنا أستطيع أن نساعدكم بإرسال الجيش لبن غريف لتحسين من مستوى بن غريف من قضايا القمامة ومن قضايا المخدرات ومن قضايا الناس الذي يرقدون على الشوارع. مباشرة عندما تم إرسال الرسالة هذه لي، هو الشخص نفسه من أعتذر على الكلمة هذه من غبائه، تم إرسال الرسالة إلى الجريدة وأرسلها إلى الشرطة وأرسلها إلى جميع أعضاء المجلس المحلي. من ثم تمت مواصلة مباشرة، تواصلوا معي المجلس المحلي والأخبار والشرطة، يعني يريدوا يعرفوا إيش الرد اللي برد عليه. فقلت، فكان ردي لهذا الشخص، قلت له أهلا وسهلا بك في بن غريف. بن غريف هي المنطقة التي تحتضن كل من أتى إليها، كان يعني من جهة الدين مسيحي، كان إيش ما كان، فنحن نرحب بهذه الأشخاص ونرحب بجميع البشرة. يعني كان بشرته أبيض أسود أو إيش، بن غريف ترحب بهذه الأشخاص. بن غريف ممتلئة بالأشخاص الذي حملوا شفيد على ظهورهم، الذي اشتغلوا في مصانع الحديد، الذي اشتغلوا في المتاجر، الذي اشتغلوا في عدة أشياء. فقلت له يعني لا تنظر إلى الإنسان السيء وتحكم على بن غريف بهذا الشخص السيء. بن غريف تمتلئ بالأشخاص الطيبة وبالناس الطيبة. واستدعيته وإن شاء الله سيأتي إلي وسنمشي مع بعض في بن غريف، وقد ربما يوم اليوم الذي سيأتي قد تلحق فينا الشرطة، لأن الشرطة يعني هو بلغ الشرطة أنه يريد يجي عندنا بن غريف، بس هو خائف،
يحتاج حماية،
يحتاج حماية. فالشرطة ستكون متواجدة في اليوم الذي سيتجول فيه في بن غريف.
تعليقكم شيخ عثمان.
بارك الله فيك وفي الأخ مصطفى، كلام طيب. يعني أنا ننصح الأفراد المسلمين، الجالية المسلمة سواء في بن غريف أو غيرها، في أوساط الأحداث اللي تكون مرات فيها استفزازات من بعض المتعصبين أو اللي عنده شيء من السفاهة أو كذا، الإنسان لابد يكون عنده حكمة وعنده صبر وعنده احتساب، عنده يعني حسن تصرف. يعني هو يمثل صورة الآن، مرات تستفز حتى ينظر إلى ردة الفعل.
نعم.
المسلم لابد صاحب رسالة يا أخوة، إذا كان نحن عرفنا هذه الأشياء ممكن تحول الأشد الأعداء بتصرف حكيم مثل تصرف الأخ مصطفى وترحيبه وكذا، قد تنقل الإنسان من ألد الأعداء إلى أحسن الأصحاب والأصدقاء. أنا أذكر يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقوله هذا قدوتنا وهذا أسوتنا وهذا حبيبنا ومولانا ونبينا ورسولنا، هذا كيف استطاع يغير أشد أعداء الإسلام وألد أعداء المسلمين وأبنائهم إلى أن يصبحوا قادة فتوحات في الإسلام؟ يعني استطاع بالأسلوب الطيب وبالحكمة وبالصبر وبالاحتساب أن يغير قلوب الناس. خالد بن وليد أبوه الوليد بن المغيرة 10 آيات نزلت فيه: ذرني ومن خلقت وحيدة. عكرمة بن أبي جهل اللي قائد من قادة الإسلام أبوه أبو جهل فرعون هذه الأمة. صفوان بن أمية، أمية هذا قتل في يعني استطاع أن يغير قلوب هؤلاء الأعداء إلى أن يصبحوا قادة ورموز وعظماء في الإسلام. نحن فرصة بأخلاقنا نكون دعاة، بمعاملاتنا، بتصرفاتنا، بصبرنا واحتسابنا. مرات تدعي له، أنا أذكر قصة، يعني مرة جانا في المسجد، دخل علينا في صلاة الظهر رجل لابس الصليب طويل القامة، ها، ولابس الصليب فهو طويل وهو جالس كأنه قائم. ومعي أستاذ وجدي.
نعم نعم معك معك.
وعلى رأسه كيف الريش النعام اللي لون أصفر وأخضر وأحمر، يعني شكله يستفز وقد يعتدي عليه أحد. فلما دخلت في صلاة الظهر الكل ينظر إلي، ماذا تكون ردة فعلي مع هذا الإنسان؟ ينتظر وما تصرف الحقيقة، لكن كلهم يعني على هبة الاستعداد للانقضاض عليه يعني. لكن ترك الأمر بيني وبينه. بعد صلاة الظهر جلست، ليش دخلت بهذه الصورة وليش كلام معنا؟ كان كلام قديم ومعنا أحد المترجمين. فقال أنا جئت الآن بأتعرف على هذا الدين، نسمع عنه الكثير وفي أشياء خطأ وأشياء صحيحة، برامت كل الأديان تجوته، والآن جاي أتعرف على هذا الدين. تبغى تتركوني أتعرف؟ طيب ما هكذا نخرج، معلش نجيك مرة ثانية. قلت له تعال لك بشرطين سهلة، يعني الشهرة سهلة، بشرطين سهلين. الشرط الأول اخفي هذا الصليب لأنه يثير الغضب لبعض الناس أو حساسية. وهذا الشعر غطيه بأي شيء، وتعال اجلس وتعلم واسأل، المجال مفتوح على مصرعه. المهم هذا الرجل جاء كثير وسأل، وكل مرة يجيب بأسئلة ليست سهلة. والحمد لله واستعنت بالله عز وجل ثم ببعض الإخوة اللي عندهم قدرات وعلاقات في هذا المجال. بعد 4 أشهر تغير بالكلية وأصبح من المسلمين ومن المناصرين لقضايا المسلمين. هذا الشخص نفسه. فبالأخلاق ندعو، بالمعاملة الطيبة ندعو، بالهدية ندعو، تهادوا تحابوا. المهم أسلوبنا وسلوكنا في هذا المجتمع له تأثير كبير، سلبا أو إيجابا. مرات بالعكس ترد الكلمة السيئة بالكلمة السيئة، واللطمة باللطمة، والسب بالسب، قد تسيء.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيخنا، لأن الوقت يبدو أنه قد سبقنا. ونعطي كلمة أخيرة للأستاذ مصطفى، مستشار في مجلس البلدي، لمدة دقيقة لو سمحت أو أقل.
طبعا. شكرا أخي، جزاك الله شيخنا، والله صراحة يعني بعد كلام الشيخ يعني تعجز لساني عن الكلام والله. جزاك الله خير شيخنا، والله كلمتي الأخيرة أود أشكرك أنت أستاذ وجدي بما تقوم فيه يعني من أجل الجالية الإسلامية ولأجل الجالية العربية. الشكر الكبير إمة المساجد ومدراء المساجد من ما يقومون فيه في مساعدة المنطقة، ويعني هناك الكثير الذي نطالب منها، نطالب المساجد فيها، وهي أول شيء من جهة التربية والتعليم لأبنائنا. أنا أريد أن أرى الكثير من هذه الأشياء تكون في من المساجد، من جهة التربية والتعليم في تعليم اللغة العربية والقرآن. أما من جهة النظافة، وأنا دائما أتمنى أن أكون يعني نكون بعيدين عن أن احنا نتكلم عن النظافة، أن احنا نكون القدوة، ولكن هذا كمان أطالب من أئمة المساجد، ويعني في نشر في التوعية، في نشر التوعية كل الأشخاص والشباب يعني في نظافة المنطقة، وأن نكون احنا يعني نحن القدوة في المنطقة. هذا الذي هذه آخر كلمة أقولها.
شكرا جزيلا الله خير لكم. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم 60 دقيقة بالعربي، وهنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفينا أو لضيفنا الكريم مستشار المجلس البلدي الأستاذ مصطفى السورقي على سعة صدره وصراحته في الإجابة على أسئلتكم، وكذلك كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الوريدي الذي شرفنا بمداخلته القيمة عبر الهاتف وزاد الحلقة نوراً وبركة، وجزاكم الله خيراً جميعاً. مستمعين الكرام، هذا البرنامج هو صوتكم، فاستمروا في مشاركتنا بهمومكم ومقترحاتكم على الرقم الواتساب، لأننا بكم وبتواصلكم نصنع الفرق. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم على خير في الحلقة القادمة.